بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا، سواء كان في البدن أو اللباس. ثم أشار الماتن على الله مقامه من نفسه أو من غيره. الذي نقصده في أطروحة ما تفضل به صاحب العروة على الله مقامه أن العفو أين يقع محله؟ في البدن، أو يكون العفو في اللباس، أو في كل منهما؟ الذي يمكن أن نلحظ أن ما تفضل به صاحب العروة قوله ماذا؟ أن هناك سواء كان في البدن أو في اللباس. إذن أصبح عنوان الحكم عنواني، بمعنى عفو في اللباس، عفو في من؟ في البدن. فلا يفرق الحال في ناحية رؤى السيد كاظم الذي أعلى الله مقامه. الآن بما أشرنا أمس، الذي وقفنا عليه في هذه العبارة عن نفسه أو عن غيره، عن نفسه أو عن غيره، الذي نريد أن توصل إليه في ناحية الطهارات التي أخذت مقيدة بعنوان هذا محكوم ولا يشمله حكم النجاسة. لكن عندنا الموضوع ماذا؟ بدن وقعت عليه نقطة دم، ولكن دم وقع على الجلد. كلمة وقوع دم، أي عنوان الدم؟ دم لما يصدق عليه دم، ليس العبارة عن الدم الذي يراد به دم حيض، وإنما كان دم من الدماء الذي يعبر عنه بمن بغير مأكول اللحم. فإذا اصطلحنا على عنوان إطلاق المانعية بمفهوم كبروي، عنوان مانع، وهذه نجاسة وقعت على البدن، أو نجاسة وقعت على الثوب بملاك كبروي أي المانع، فإذا إطلاق المانعية انتزعناه بلحاظ انتزاع كبروي عام. هذا ما نصطلح عليه أيضا بتعدد القراءات، أيضا تعدد قراءاتنا إما بلحاظ دم، أو دم بلحاظ كونه دم أكل اللحم فلا يحكم عليه بمن؟ بالنجاسة. عندنا دم ما كان من غير مأكول اللحم فيكون محكوم بالنجاسة. عندنا دم ولكن من الدماء الثلاث، حيض واستحاضة ونفاس. فإذا أصبح عنوان الدم يطلق عليه بمفهوم عنواني كبروي عام، ما صدق عليه مانع، ما صدق عليه مانع، فيتصدق المانعي على هذه المصادق الثلاثة إذا أخذنا عنوان المانعية بالمفهوم الكبروي العام. ولكن إذا أخذنا هناك مفارقة وتفرقة في ناحية كل دم يختلف بلحاظ متعلقه، فإذا أصبح الدم الذي يختلف بلحاظ متعلقه إذن هناك متعلقات متباينة بعضها عن بعض، فلا يمكن أن نحكم على الجميع تحت عنوان واحد، وإنما هناك المتعلقات متباينة. فنحن الآن الذي وقفنا عليه في هذه العبارة حتى لا نخرج عن دائرتنا، وهو بما أن لسان الأدلة فيه الإطلاق، لسان أدلة ماذا؟ الدم المانع، إطلاق من غير فرق بين كونه دم من نفس المصلي أو من غيره. ما كان الدم من نفس المصلي خرج يعفى عنه، أو كان من دم غير المصلي، يعني بمعنى أن الشخص مثلا كان إلى جواره صديق، فسرى دم الصديق إلى هذا الإنسان الملاصق إلى جواره، فيا ترى نحكم عليه بمن؟ بأنه نجس أو لا؟ عبارة صاحب العروة تفضل بهذه العبارة، من نفسه أو من غيره، من نفسه أو من غيره. فإذا هنا انتزعنا عنوان ماذا؟ دم، دم من نفسه أو من غيره. فبما أن لسان الأدلة فيه الإطلاق من غير فرق بين كون الدم من نفس المصلي أو من غيره. نعم ربما يقول القائل أن صاحب الحدائق أعلى الله مقامه ذهب إلى المفارقة، ماذا قال؟ بأنه الدم الذي من نفسه يحكم عليه بالنجاسة والمانعية، ولكن من غيره لا، فذهب إلى المفارقة، إلى التفرقة بين كون دم نفس المصلي فيكون معفو باعتبار أنه أن الأدلة إنما ناظرة إلى من كان في محل ابتلاء، محل ابتلاء، ومحل ابتلاء الشخص الذي وقع منه دمه نفسه. فالشارع المقدس إذا قال أنك أيها المصلي الذي أنت تصلي وكان الدم من نفسك فأنت معفو إن كان بمقدار الدرهم، ولكن إذا قدر أنه من غيرك، دام جاء الدم من غيرك، فهذا لا تشمله أدلة العفو، ففرق بين الأمرين، بين عفو للنفس وبين لغيره. فتفضل صاحب العروة على الله مقام إلى التفرقة بينكم دم نفس المصلي فمعفون، وبين دم غير المصلي فلا عفو. نستنطقه نقول أيها الشيخ، ما هو دليلك على المفارقة بين عفو المصلي وبين غيره؟ فيقول أعلى الله مقامه عندي رواية. ما هي روايتك التي أنت استدلت على ذلك؟ فهي رواية الرقي، وهي مرفوعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال 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 دمك ألطف من غير دم غيرك، دمك ألطف من غير دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله. فإذا هذه الرواية كأنما استند إلى صاحب الحدائق على الله مقامه وقال بالمفارقة، إن كان الدم من نفسك فأنت معفو عنه لأنه أظلف، وإن كان من دم غيرك فاغسله، والحكم أصبح مفارقة ما بين الدم الحامل نفسه وما بين الدم لغيره. هكذا تفضل صاحب الحدائق رضوان الله عليه. ويمكن المناقشة مع صاحب الحدائق في هذا الموضوع، ما هو الوجه في المناقشة كما يمكن الإشارة إليه؟ أولا هذه الرواية ضعيفة السند، وإذا أصبحت هذه الرواية ضعيفة السند ماذا نتساءل؟ هل هي منجبرة أو ليست منجبرة؟ نحن بحسب مسلكنا إذا كانت منجبرة نعمل بها، نعم على مسلك السيد الخوي على الله مقامه يرى عدم الانجبار لا يؤثر وأن فاقد الشيء لا يعطي، نحن على مسلك السيد لا نقول به، وإنما الذي على مسلكنا ماذا نقول؟ أنه إذا كان هناك جبر نتمسك به، ولكن هذه الرواية كما بينا أنها معرض عنها، وإذا كانت معرض عنها فإذا لا يعمل بها ولا تكون موردا للوثوق والإطمئنان بها. وعلى ضوء ذلك فإن الرواية معرض عنها مع إمكان تأويلها أيضا، ممكن أن نأولها بأي التأويل، وهو أن الدم إذا كان من غير مأكول لحم شيء وإذا كان من مأكول لحم شيء، فإذا لعل هناك مفارقة بين دم مأكول لحم وبين غير مأكول لحم. فبهذا اللحاظ يمكن أن نحمل هذه الرواية بأنك إذا أنت وقع منك الدم من نفسك ولكن الدم من نفسك من غير مأكول اللحم هذا حكم، وإذا كان من مأكول اللحم أيضا حكم، فأصبح هناك مفارقة بين من كان مأكول اللحم فيكون عفوا، ولكن إذا كان من غير مأكول اللحم فلا عاف بهاللحاظ إذا أخذناها بهذا التأويل. فنقول أن الرواية قابلة للتأويل بالحمل على دم غير مأكول اللحم من غير إنسان، أو بالحمل على الجروح والقروح، مضافا إلى أن صاحب الحدائق قال بأن هذه الرواية غير معمول بها، مع هذا يقول أنها غير معمول بها، مع إمكان قيام الإجماع على خلافها، إذن الإجماع مخالف والرواية لم يكن اعتماد عليها من حيث أن الرواية لها عمل وقد عمل بها الأصحاب حتى تقول موثقة، فإذا بلحاظ أنه لم يعمل بها فإذا الرواية ليس لها حجية حتى تكون موردا للقبول. كما أن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه قال على خلافها كما في الجواهر، وعليه يكون قول صاحب العروة يتم كلام الماتم من عدم الفرق بين دم المصلي نفسه وبين غيره، يعني بمعنى أن عنوان من كان من نفسه أو كان من غيره فإذا تحقق الدم إذن عفو ما يشمله إطلاق العفو، إن كان بمقدار الدرهم أو بما يكون أقل من الدرهم فعفو، وأما إذا كان بمقدار الدرهم أو كان ما زاد على الدرهم على الأقوال السابقة التي ذكرناها أن الأقوال ثلاثة، إما بمقدار درهم وإما بمقدار ما يساوي الدرهم وإما ما يكون زائد على الدرهم، إذن أقوال ثلاثة، فإذا أصبح أن العفو بما كان أقل من الدرهم فنحكم عليه بمن؟ بالعفو، ولا يفرق الحال بين من كان من نفسه أو كان من غيره. هذا ملخص كلامنا بما يرتبط بالمفارقة بأن الدم من النفس أو من الغير. عندنا العبارة الثانية الأخرى التي أيضا ذكرها صاحب العروة، عدا الدماء الثلاثة. عدا الدماء الثلاثة، هنا بحثنا يقع في أن الدماء الثلاثة يا ترى ماذا يقصد منها؟ دم سواء كان قليلا سواء كان كثيرا سواء كان جاهلا أو غير جاهل، هذه محاور البحث الذي تطبق على مورد عبارة صاحب العروة على الله مقامه، قال عن نفسه أو عن غيره عدا الدماء الثلاثة، عفو تمام، عن نفسه عفو، عن غيره عفو، ولكن بالنظر من إلى الدماء الثلاثة الآن استثنى. ما هو المستثنى منه من ناحية الدماء الثلاثة؟ ذهب المشهور إلى عدم العفو في دم الحيض وقال في الجواهر أنه لم يقف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في السرائر، بل إجماعا صريحا ظاهرا في غيرها، وعن بعض المحققين أن الإجماع عدم العفو عن دم الحيض مستفيض كأنما الروايات الذي بها استفاضة أن دم الحيض هو محل اتفاق عند الكل وأنه لا عفو فيه أساسا. إذا قلنا بغيره هناك عفو ولكن دم الحيض لا عفو فيه، واستدل برواية أبي بصير في قوله لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره عن لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. إذن أصبح عنوان الحكم ماذا؟ الدم بما هو من الحيض يحكم عليه بمن؟ بعدم العفو سواء كان قليلا أم كثيرا. إذن المشهور الذي يذهب إليه مع استناد إلى رواية أبي بصير لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. إذن أصبح العنوان ماذا؟ أنه محكوم بعدم العفو، إلا أن ظاهر هذه الرواية في خصوص دم الحيض، وقال في الجواهر في خبر أبي بصير المروي في الكافي بل وموضع من التهذيب أيضا، لكن بزيادة لم بعد دم، وعليه يكون فيما رواه الكافي خال من حرف النف. هل يا ترى أن هذه النفي لم أو لا وردت في الكافي بعنوان لم ترد بنفي، أو أن ورد بنفي ولكن بزيادة لام، ما هي التي يمكن أن نتصور أن هذه الزيادة مخلة؟ وإذا أصبحت هذه الزيادة مخلة إذن ما يؤتى بزيادة في النفي مما يوجب نفيا في ناحية الاستظهار من خلال الرواية. فعلى ضوء ذلك قال في الجواهر في خبر أبي بصير المروي في الكافي بل كذا أيضا ورد في موضع من التهذيب أنه ولكن بزيادة لم، يعني هناك إذن كلمة لم وردت وأضيفت قيد لم على مورد الرواية، فإذن من دم لا تبصره أو من دم تبصره غير دم الحيض إلى غير ذلك، فكلمة لا يجت. فلما جيء بلا إذن أنها هل هي مخلة في ناحية الاستظهار أو أنها غير مخلة في ناحية الاستظهار، لكن بزيادة لم بعد دم وعليه يكون فيما رواه الكافي خال. الكافي لم يأتي به لم، يكون فيما رواه خال من حرف النفي، إلا أنه ورد في وسائل الكاظمي قدس الله نفسه من دم لا تبصره، من دم لا تبصره، كما في رواية الكافي لم تبصره، إذن لا تبصره أو لم تبصره، فإذن الكافي أوردها بكلمة لم، الكاظمي وأوردها بكلمة لا، فكعلى كلا الأمرين كما في رواية الكافي لم تبصره، كما في رواية الشيخ غير دم الحيض، أيضا رواية الشيخ في الاستبصار أنه غير دم الحيض، وذكر الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه في حاشية المدارك على قوله لم تبصره، إذن كلمة لم تبصره، لعل المراد من كلمة لم تبصره من حيث العلة شهادة قوله فإن قليله وكثيره، يعني بمعنى أن دم الحيض الذي لم تبصره سواء كان قليلا أو كثيرا حتى لو لم تبصره فإنه محكوم بالنجاسة، أي محكوم عليه بالمانعية كما تفضلوا، وكثيره، ولأن الجهل لا خصوصية له بالدم. الآن صحيح أنت جاهل، ولكن واقع الأمر هل هناك دم أم لا؟ واقع الأمر أكو دم، فلما كان واقع الأمر هناك وجود دم أي بمعنى مانع، أنت لم تبصره صحيح أنك لم تنظر إليه، ولكن واقع الأمر له موضوع أم لا؟ له موضوع، فقليله أو كثيره وإن لم تبصره فهو إذن له مانعية، له تأثير في ناحية صدق المانعية عليه، لا خصوصية بالدم. فتأمل أولا أحدا، فتأمل أولا أحدا من الأصحاب لم يقل بأن الجهل في دم الحيض يوجب إعادة الصلاة، وفي غيره من الدماء لا إعادته، إذن هناك مصداقية لصدق كبرى الدم وأخرى مصداقية لإطلاق الدم على الحيض، إذن فرقنا بين دم حيض بين عنوان الدم، فإذن عنوان المانعية لا نفر منه، وإنما هناك أدلة العفي لخصوصية مورد ما عدا الحيض، ما عدا الحيض أدلة العفو موجودة، ولكن بالنظر إلى الحيض أن أدلة العفو غير شاملة ولا تكون موردا لإطلاق الأدلة فيها، وفي غيره من الدماء لا إعادة فيه، ونحو ذلك في شرح النجاة. ولكن كما تفضل أيضا صاحب العروة على الله مقامه، وكذلك صاحب دليل العروة، وذلك بما ذهب إليه دليل العروة، أن الملاحظة من رواية أبي بصير في قوله عليه السلام إن رآه وإن لم يره، إن رآه وإن لم يره، أنه في حال الجهل في دم الحيض يجب الإعادة. إذن ما ذهب إليه صاحب دليل العروة ماذا يرتئي، ماذا يختار، حيث ذهب قد صل نفسه على أن دم الحيض له موضوعية، مو أنه دم بما هو دم، عندنا دم بما هو دم تشمله أدلة العفو غير ذلك، ولكن موردنا ماذا؟ دم حيض، فلما يكون دم حيض قليله أو كثيره يوجب ماذا؟ بطلان، فإذن إذا كان قليلا يجب عليه الإعادة. فما تفضل به أيضا الشيخ حسين حلي على الله مقامه في كتابه دليل العروة من رواية أبي بصير استنادا إلى هذه الرواية في قوله عليه السلام إن رآه أو إن لم يره، أنه في حال الجهل في دم الحيض يجب الإعادة، إلا أن الأصحاب ذهبوا إلى سقوط جملة أن رآه أو لم يره، وهذا لا يستلزم سقوط ما قبل هذه الجملة وهي جعل التسوية بين القليل والكثير. عندنا ملاحظة لا بد أن نفهمها، عندنا قليل بما يرادف ماذا؟ القلة لعنوان أقل من الدرهم، عندنا القليل في قبال الكثرة، إذن هناك موضوعان لا بد أن يلفت إليهما، قليل في قبال دم القلة أي دم الدرهم أقل من الدرهم البغلي، عندنا قليل ما يقابل كثرة، فأي قليل في المقام حتى يمكن أن نخرج عن دائرة ما يجوز أو لا يجوز؟ فالذي يمكن الإشارة إليه إلا أن الأصحاب ذهبوا إلى سقوط جملة إن رآه أو إن لم يره، وهذا لا يستلزم سقوط ما قبل هذه الجملة، وهي جعل التسوية بين القليل، لعل الطرف الآخر يختلط عليه المقام، يقول لا يفارق الحال بين قليل أو كثير، ولكن هناك مفارقة بين قليل وكثير، قليل يقابل ماذا؟ أقل من الدرهم، وعندنا قليل ما يقابل كثرة، فلا تجعل هناك تسوية ما بين هذين الأمرين حتى تقول لا فرق بين هذين الأمرين، إلا أنه يقال بحمل القليل فيهما على ما لا يراه، فإنه يقال إن مثل هذا الحمل لا دليل عليه، ولكن يمكن أن نلتمس الحمل إما أن يراد بالقليل ما هو الأقل من الدرهم، أو يراد بالقليل بما يقابل الكثير كما بينا. فإن كان المراد به هو الأول، أي القليل بما يقابل الدرهم، هذا قليل، فيكون أخاص من أخبار العفو، أو أن القليل ما يقابل الكثرة كما بينا، أو أن المراد بالحمل هو الثاني، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وهذا ما يأتي توضيحه بالدرس الآتي إن شاء الله.